فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وحيد فلا تأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فيقول لنا البخاري رحمه الله: باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. وأورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه من طريقة أخرى غير الطرق المتقدمة التي أوردها، وفيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن كونه يرسل كلبه فيحيد. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أمسك ولم يأكل فإنه يأكل، وأرسله وسمى الله عز وجل وأمسك ولم يأكل فإنه يأكل منه. أما إذا أكل الكلب منه فلا يأكل صاحبه صاحب الكلب من هذا الصيد، لأنه إنما أمسك على نفسه، إنما يكون حلالا فيما إذا أمسك لصاحبه. أما إذا أكل فهذا يدل على أنه لم يمسك على صاحبه وإنما أمسك على نفسه فلا يحل. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة أخرى، وهي أنه يرسل كلبه فيجد مع الصيد كلبا آخر فلا يدري هل هو من كلبه أو من الكلب الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهذا فيما إذا كان قد قتل الصيد، أما إذا وجد وفيه شيء من الحياة ثم ذكي فإنه يحل، وإنما المنع فيما إذا كان الصيد قد قتل، قتله الكلب أو الكلاب التي اجتمعت عليه، فإنه في هذه الحالة هو الذي يمتنع من أكله، لأنه لم يتحقق الشيء الذي أبيح الأكل بسببه، وهو أن يكون بالصيد المعلم الذي سمي الله عليه، بل حيث وجد معه غيره فإنه يحتمل أن يكون من تلك الكلاب التي لم يسمى الله تعالى عليها. لكن سبق أن عرفنا فيما مضى أنه إذا كانت تلك الكلاب الأخرى التي مع الكلب معلمة وقد سمى أصحابها عليها، فإن هذا الصيد لا يخرج عن أن يكون قد صاده كلب معلم سمي الله عليه، فيكون إما أن يختص به أحد أصحاب هذه الكلاب أو يشتركون به أو يشتركون فيه. لكن حيث يكون الكلب غير معلم أو لم يرسل اسم الله عليه، يعني الذي وجده مع كلبه، فإن هذا لا يحل. أما إذا كان الكلب الذي وجد مع كلبه على الصيد قد أرسله صاحبه وسمى الله تعالى عليه، فإنه في هذه الحالة يكون حلالا، وهو إما أن يكون مشتركا أو يختص به أحد أصحاب هذه الكلاب. ثم ذكر ما يتعلق بالمعراض وصيد المعراض. أرسل عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصاب بحده فإنه يكون حلالا، وإذا أصاب بعرضه فإنه يكون حراما لأنه وطير، وسبق أن تقدم هذا في الدرس الفائت. تسمية عند الإرسال، تسمية عند إرسال الفائت.
قال: باب ما جاء في التصيد. وقال: حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليه إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. وإن خالقها كلب من غيرها فلا تأكل.
هذه الترجمة هي باب التصيد، المقصود بها أنه سائر وأنه لا مانع منه، وأورد هذا الحديث للدلالة على هذه الترجمة، وأنه قال أنه نصيد بهذه الكلاب، يعني معنى نستعمل التصيد أو نقوم بالتصيد، فيدل على أنه سائر وأنه مباح وأنه لا مانع منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. وهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه أخبره بأن أنهم يتصيدون وأنهم يصيدون بالكلاب ويتخذونها وسيلة للصيد، وأنهم يعملون على حصول الصيد وتحصيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الحكم الذي يعول عليه بالنسبة لصيد هذا الكلاب، وهو أنه إذا أمسك الصيد بعد أن ذكره فإنه يباح لصاحبه ذلك الصيد الذي صاده، وأما إذا مسكه وأكل منه فإنه لا يباح لصاحبه، لا يباح لصاحبه أن يأكل منه، لأن الكلب عند ذلك يكون إنما أمسك على نفسه، وإنما يحل إذا أمسك لغيره ولم يمسك لنفسه. ثم كذلك أيضا ذكر حكما آخر في هذا الحديث في هذه الرواية، وهي أنه إذا كان معها كلاب أخرى فإنه لا يأكل معها، لا يأكل منها، لأنه قد يكون ذلك إنما هو من تلك الكلاب التي لم يسم الله عز وجل عليها. وأكثر أبواب الصيد عند الإمام البخاري إنما تدور على حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكل موضع من تلك المواضع يختلف عن الموضع الآخر، كما هي طريقة البخاري رحمه الله تعالى، حيث يفرق الحديث على الأبواب مستدلا به على تراجم، وهو مع هذا التفريق لا يكون متفقا في المواضع المختلفة، وإنما كل موضع يأتي بفائدة جديدة إما إسنادية أو متنية أو إسنادية ومتنية معا. هذه طريقة البخاري رحمه الله. وسبقا ذكرت أن بعض العلماء قال إن المواضع التي كررت في أكثر من موضع واتفقت إسنادا ومتنا لم تتجاوز في حدود 20 موضع، في حدود 20 موضع، مع أن التكرار عند البخاري بالآلاف، التكرار وإعادة الحديث في مواضع متعددة بالآلاف، فهو لم يأتي في صحيح البخاري مواضع كرر سندا ومتنا إلا في حدود 20 موضع. عامر الشعبي، لأنه يأتي في بعض الطرق الشعبي وفي بعضها عامر، وعامر اسمه والشعبي شهرته ونسبته، فهو أحيانا يقال عامر الشعبي وأحيانا يقال عامر فقط وأحيانا يقال الشعبي، وهو شخص واحد.
قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن كريم قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس أعز الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيته وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم صلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقد أورده فيما مضى لكنه أورده في هذه الترجمة هي باب التصيد، لأن فيه التصيد، لأنه قال إن نصيد إن نصيد
قال فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب قال إننا بأرض صيد فما
إننا بأرض صيد نصيد بالقوس ونبرزه بالكلب هذا هو محل الشاهد أننا بأرض صيد نصيد يصيد بقوسه ويصيد بكلبه يعني فيه تصيد يعني فيه دلالة على التصيد وأنه استفسر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الذي عمله وأنه يتصيد بهذه الوسائل يتصيد بالقوس ويتصيد بالكلب المعلق ويتصيد بالكلب غير المعلق فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل له الحكم وأنه إذا صيد بقوسه وذكر اسم الله عليه يأكل وإذا أرسل قلبه المعلق وذكر اسم الله عليه ولم يأكل فإنه ولم يأكل منه فإنه يأكل وإذا صاد بكلبه غير المعلم أو صاد بالكلب غير المعلم وأدرك زكاته فيذبحه ويأكل وإذا لم يدرك زكاته ومات بقتل الكلب إياه وهو غير معلم فإنه في هذه الحالة لا يحل إذن هو الشاهد لما ترجم له من حصول التصيد وفي أول الحديث قال إننا بأرض أهل الكتاب ونحتاج إلى الأكل بأنيتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم تجدوا وجدتم غيرها لا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها وكلوا فيها لأنها يعني إذا كانوا يستعملونها فقد يكون فيها شيء من النجاسات لأنهم يستعملون النجاسات ولا يتنزهون عنها يستعملون الميتات يستعملون الخنازير ويستعملون الأمور المحرمة التي هي نجسة ولا يجوز أكلها فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يستغنوا عنها لا يستعملونها وإن اضطروا إليها فإنهم يغسلونها قبل استعمالها وهذا إنما هو في المستعملة أما في الأشياء التي تأتي منهم وهي مصنعة وجديدة ولم تستعمل فهذه لا تحتاج إلى غسل
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا بمر الصهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورثها وفخذيها فقبله
ثم أرد البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران فأنهجوا أرنبا فلحقوها حتى تعبوا لغوا يعني أصابهم التعب لغوب الذي هو التعب فقد كان في قبل أيام ومنشنا من لغوب يعني ما حصل لنا تعب ولا إعياء فلغوا تعبوا فأدركها أنس وصادها فجاء بها إلى أبي طلحة زوج أمه فأخذها ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم وردها والمقصود من هذا التصيد وأنهم لما رأوا الأرنب لحقوها ليصطادوها فهذا فيه دلالة على ما ترجم له من التصيد
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحا فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة كونه مع بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه والذين معه محرمين وهو غير محرم وأنهم رأوا حمار وحش ولم يشيروا إليه ولم يدلوه عليه
ولكنه رآه فركب فرسه وقد نسي الحرس والصوت والرمح، ثم إنه طلب منهم أن يناولوه فأبوا، فنزل وشد على الحمار حتى قتله، ثم إنهم أكلوا منه وبعضهم توقف لأنهم محرمون. فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفع شيئا منه، فاستشر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرهم وأنه طعمه أطعمهم الله تعالى إياها، وسألهم هل معهم منها شيء، فأعطاه أبو قتادة العضد كما سبق أن مر في بعض الروايات، فدفعها إليه، وجاءت في رواية سابقة فدفع إليه فأكلها، يعني وهذا فيه تطيب لخواطرهم وبيان لأن هذا الذي أكلوه أنه لا شبهة فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام باشر الأكل بنفسه، فمما يبين لهم أن هذا الذي تحرجوا منه أنه لا حرج فيه وأنه لا مانع منه وأنه حلال. ونقصد من إرادة الحديث هنا كون أبا طلحة كون أبي قتادة لما رأى حمار الوحش تبعه ليصيده وصاده، ففيه التصيد محل شاهد أن فيه التصيد.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله، إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. قال باب التصيد على الجبال. وقال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال سمعنا أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس، وكنت رقاء على الجبال، وبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوقين لشيء، فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحش، فقالوا هو ما رأيت، وكنت نسيت صوتي، فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أسد، فلم يكن إلا ذاك حتى أخرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، فقال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله.
أما أول البخاري رحمه الله هذا التصيد في الجبال، وأورد في حديث أبي قتادة من طريق أخرى من أجل أنه قال أنه قال هو كنت رقاعا للجبال، والمقصود من هذا أن التصيد أنه شائع ولو كان فيه من المشقة من صعود جبال أو نزول يعني في أماكن يعني فيها شيء من التعب، أن ذلك شائع، وأن يعني حصول ذلك من الإنسان الذي يريد الصيد وكذلك الدابة الوسيلة التي يستعملها يكون فيها له فيها شيء من المشقة أنه لا بأس بذلك، لأن هذا هو المقصود من إرادة هذه الترجمة، لأنه معنى الصياد فيه شيء من المشقة، لأن صعود والنزول بالنسبة للصائد وبالنسبة للوسيلة أو الدابة التي يركبها الصائد إذا كان فيه صعود للجبال وأماكن مرتفعة ونزول إلى أماكن منخفضة فإن فيه شيء من المشقة، فإن التصيد سائغ ولو كان كذلك.
قال باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر رضي الله عنه الصافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتة إلا ما قذرت منها، والجبل لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذكور. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء
صيد الأنهار وسلات السيل.
سلات
السيل.
سلات
السيل.
وقال ابن جريج قلت لأخائم صيد الأنهار وسلات السيل أصيد بحر أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحات بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن فاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس.
ثم ذكر ابو خير رحمه الله بعد هذه الترجمه المتعلقه بالبحر ان هذا التراجم السابقه المتعدده فيما يتعلق بصيد البر واكثرها كما عرفنا يدور على حديث عدي بن حاتم وبعده حديث ابي ثعلبه الخشني. بعد ذلك اتى بهذه الترجمه المتعلقه بصيد البحر واتى فيه باثار عديده تتعلق بذلك. فذكر الآية ويقول الله عز وجل لكم صيد البحر وطعامه. فنقل عن عمر رضي الله عنه بيان الصيد والميتة وهو الطعام. وقال أن صيده ما صيد وميتته ما رمى به ما رمى به زحر وجزر عنه ثم مات بسبب ذلك فهذا هو الطعام. فإذا فلما ذكر الصيد والطعام وعطف بعضهما على بعض فسر الصيد بأنه ما صاده الإنسان والطعام هو ما قذف به ورماه فتمكن منه الإنسان وسواء أدركه حيا أو ميتا فما رمى به وفي الغالب أن ما رمى به إذا جزر عنه بل هذا هو الواقع أنه يموت. فإذا الصيد هو ما صاده الإنسان والطعام هو ما رمى به البحر فجزر عنه ومات فإنه يكون حلالا. فهذا التفسير من عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه بيان الصيد وبيان الطعام. قال أبو بكر رضي الله عنه الطافي حلال لما أطفى على سطح البحر يعني مما مات فيه يعني معنى أنه مات فهو يكون حلالا لأن ميتة البحر حلال وهو حل ميتته حل كما جاء في الحديث الآخر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور الحل ميتته الحل ميتته.
وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها.
وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها وهذا يتفق مع كلام مع نجع عن البكر مثل الطافي لأنه حلال لأن الطافي هو الميت الذي يدخل يطفى على 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 سطح الماء معناه أنه ميت. أما إذا كان حي هو يدخل ويخرج ويزيد فهنا قوله الميتة متفق مع ما تقدم عن البكر من ذكر الطافي. الطافي هو الميت وهنا قال طعامه ميتته إلا ما قدرت منها إلا ما استقدره الإنسان منها فإنه يتركه.
قال والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله.
قال والجري لا تأكله اليهود هو نوع من أنواع دواب البحر ونحن نأكله. تابع الكلام من عباس.
وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح.
قال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح يعني أنه لا يحتاج إلى ذلك لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال و يعني كونه في البحر هو مذبوح يعني في حكم المذبوح ولا يحتاج إلى ذبح ولا يحتاج إلى تذكية، وإنما الذي يحتاج إلى تذكية هو دواب البر، وأما دواب البحر فإنها هي التي فإنها لا تحتاج إلى تذكية، وكونها من دواب البحر فإنها لا تحتاج إلى تذكية، ووجودها فيه فهو زكاتها وهو ذبحها، سواء أدركها حية أو ميتة، فإنها إذا أدركها حية لا تحتاج إلى ذبح، وإذا أدركها ميتة فإنها حلال لأنها لا تحتاج إلى تذكية. وبالنسبة للحيد البر وما يحصل البر فيأتي الجراج، وأن العلماء أجمعوا عليه وأنه لا يحتاج إلى ذبح، ومن العلماء من يقول إنه من البحر وأن أصله من البحر، وعلى كل من يجمعون عقد على أنه لا يحتاج إلى ذبح، وإن كان وجد يعني خلاف لا يعول عليه لأنه يحتاج إلى ذبح. حتى يبين بأنه ليس لأنه لا أطلب، لكان المقصود أن يعني فراء القاضي الذي يعني معروف من التابعين وعند الأطلاقين فانفرد إليه، لكنه هنا لما كان يعني هذا غير ذلك وأنه صحابي ومجيئه نادر وقليل يعني حيده حتى يخرج تابعي مشهور.
وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه.
قال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، الطير الذي يعني يعيش في البحر ويعني يطير فإنه يذبح، لا يكتفى بكونه يعامل معاملة السمك لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر.
وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنحار صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما قليلا.
ذكر هنا قول عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وعن قلات السيل يعني وهو الأماكن التي يجمع فيها السيل ويوجد مثلا فيها شيء من الدواب يعيش فيها الإنسان الحوت الذي يكون في بعض الأماكن التي هي تجمع السيل، وهي النقرة التي في الغالب مكان في الصخرات وفي أماكن صخرية يجتمع فيه الماء ويبقى مدة طويلة فيكون فيه شيء من الحيثان، فإنه يكون حلالا. وتلا هذه الآية التي كذلك الأنهار حلوة جارية فإنه يكون فيها الصيد كما يكون في البحر، ولا يختص بالنالح بل يكون بالعذب أيضا، ويكون بالسيول أو الأماكن التي تجمع التي قال عنها هنا قلات السيول. ثم تلا الآية التي فيها دلالة على هذا، يقول الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل يعني من الملح والعذب تأكلون لحما طريا، قالوا هذا محل الشاهد تأكلون لحما طريا بمعنى أنه حلال وأنه في البحر تماما، وإن كان هذا حلو فما يعيش فيه حكمه ما يعيش في البحر، لأن الله عز وجل بين في هذه الآية الكريمة أن الصيد أو أن الدواب التي تعيش في الماء تكون في الحلو كما تكون في الملح، أن السمك يكون في الحلو كما يكون في الملح، وكذلك أيضا الحلي فإنه أيضا يوجد في الملح في العدس كما يوجد في الملح، ولهذا قال تستخرجون منه وبين كل تستخرجون حلية يعني تستخرجون حلية من هذا ومن هذا، ولهذا فما يقوله بعض العلماء أن أن قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذه التثنية قالوا أنها ترجع للمجموع لا إلى الجميع وأن المقصود من ذلك الملح دون العذب. هذه الآية تبين بأن الأمر ليس كذلك بل كل منهما يوجد منه يوجد فيه الطعام ويوجد فيه الحلي لأن قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستحرجون حلية تلبسونها. فهذا يبين أن قوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أن المقصود به الجميع وليس المجموع وأنهم قالوا إنه إنما يكون في الملح ولا يكون في العذب. فإذا الضمير وإن كان مثنى فهو راجع إلى المجموع يعني إلى البعض لا إلى الكل. هذه الآية فصلت وبينت هذا أن الضمير المثنى أنه راجع إلى الجميع لا إلى المجموع وأنه يوجد يوجد الطعام ويوجد اللحم والدواب التي يستفاد منها يوجد في الحلي كما توجد في الملح كذلك أيضا الحلي يوجد في الحلو كما يوجد في الملح.
قال وركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء
وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء يعني معناه أنه يعني على اعتبار أنه مباح يعني لا يكون في البحر لا يكون في البحر لأن كلاب البر كلاب يعني في البر كما هو معلوم لا يستعمل جلودها لا يستعمل جلودها لا يتخلوا خرجا لكن البحر يختلف لأنه حلال ما فيه حلال ولو كان على هيئة الكلب.
قال وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا.
وقال الشعبي لو
أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم
لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم لما الضفادع تعيش بالماء تعيش بالماء يعني معنى هذا فإنها تكون حلالا. لكن جاء في بعض الأحاديث اختلف العلماء في الضفادع هل هي حلال أو ليست بحلال وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على منعها وأن نهى عن قتلها فاختلف العلماء فيها. وهذا هنا على قول الشعبي يعني معناه أنها حلال وبعض العلماء يقول أنها لا تحل لأنه جاء ما يدل على النهي عن قتلها وإذا فهي ليست بطيب ولا تؤكل. ولم يرى الحسن الحسن بالسلحفاة بأسا يعني السلحفاة يداسة من الدواب يعني تكون في البحر وتكون في البر وهي بطيئة النفي ويضرب بها المثل في البطن يضرب بها المثل في البطن يعني مشي السلحفاة يعني معناه أنه بطيء فالذي يمشي مشي بطيء يضرب له المثل بالسلحفاة. فإذا كانت في البحر فهي تكون حلالا وإذا كانت في البر فالأصل هو الحل إلا إذا وجد دليل يدل على المنع على تحريمها على عدم إباحتها. وأما ما يكون في البحر فإنه يكون حلالا وأباحت على سبيل الحق.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي.
وقال قال ابن عباس كل من صيد البحر كل من صيد البحر وإن صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي لأن ما دام الميتة حلال وأنه لو مات بنفسه فإنه حلال فكذلك الصيد لا يؤثر كون يصيد نصراني أو يهودي لأن ما دام الميتة حلال فلا يعني أثر لكونه يصيره كافر نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ما إلى ذلك لأن الميتة حلال لأن ميته حلال يعني فسواء صاده مسلم أو كافر ما دام أن ميته حلال فلا أثر لكونه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي هو حلال يؤكل منه.
وقال أبو الدرداء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في الملي ذبح الخمر المينان والشمس.
وقال أبو الدرداء في الملي وهو يعني شيء يوضع على الخمر فتتخلل توضع في الشمس فتعود خلا وتخرج من كونها خمرا. قال أبو الدرداء في المري وهو الطعام الذي يحصل بسبب وضع شيء في الخمر فتتخلل وتنقلب من كونها خمرا إلى كونها يعني شيئا ظاهرا حلالا مباحا. قال قتل نبح الخمر النينان والشمس. النينان جمع نور وهو الحوت الحيتان. النينان هي الحيتان والواحد قال له نور لهذا قال الله تعالى عن يونس وذنوني دخل مغارما يعني الحوت. قد ذكر الله عز وجل يونس عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في مولعين ولكن صاحب الحوت وفي سورة القلم وفي سورة الأنبياء قال وذنوني ذهب مغاربا يعني صاحب الحوت. النينان هي الحيتان يمعنون بمعناها أنها إذا وضعت في الخمر ووضع معها كذلك أشياء فإنها تتحلل بالخمر. وهذا وقد اختلف العلماء في تحليل الخمر فمنهم من رأى جوازه وأنها تحلل ومنهم من رأى منع. وقد جاء في الحديث أن الرسول سئل عن الخمر تفتح وتحلل فقال لا يعني معناها أن الخمر ما يتخلص منها ولا يعمل على استصلاحها وإمضائها وتحويلها إلى شيء مباح. وكلام أبي الدرداء رضي الله عنه مبني على ما يراه هو وغيره من أنها تخلل وأنه يرمى فيها أشياء وتوضع في الشمس ويمضي عليها وقت فتنقلب إلى كونها شيئا مباحا بعد أن كانت شيئا محرما. لكن الصحيح أن الخمر لا تخلل بفعل الناس ولكنها إن تخللت فيها وخرجت من كونها خمرا إلى كونها خللت فإنها تحل. أما تخليلها وفعل الناس أشياء تجعلها تحول كونها خمرا إلى أن تكون شيئا مباحا وحلالا فهذا لا يجوز لأنه جاء عن مفلما ما يدل على منعه جاء عن النبي على ما يدل على منعه. وكلام أبي الدرداء هنا مبني على القول بجواز تحليل الخمر. وقوله ذبح يعني معناه أنه قضى عليها وأزالها وتحولت إلى كونها شيئا مباحا بسبب هذه الأشياء التي وضعت فيها وهي النينان والشمس.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول وزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نركض عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهلنا بودك حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته. وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نهر ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة.
ثم أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لباب صيد البحر بعد أن ذكر الآثار حديث جابر رضي الله عنه طريقين في قصة الجيش والسرية التي كان أميرها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والتي كانت أرسلت إلى جهة سيد البحر في رصد خير لقريش جاءت من تلك الطريق وكانوا قد جاءوا قد سبق حديث مرة أولا فيه أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يعطيهم التمر كل واحد تمرة يعطيهم في اليوم تمرة واحدة كان يمصها ويقوته في اليوم ثم إن الله لما جاءوا عند ساحل البحر قذف لهم البحر حوتا كبيرا يسمى العنبر لم يرى مثله يعني في الضخامة والكبر وكان هذا الجيش كما في الحديث يسمى جيش الخرق لأنهم كانوا يضربون الشجر فتتساقط أوراقه فيأكلونه يضربون الشجر فتتساقط الأوراق فيأكلون أوراق الشجر في تسبوع قيل له جيش الخبط نسبة لأنهم أكلوا الخبط وهو أوراق الشجر في شدة الجوع فرزقهم الله عز وجل هذا الرزق الواسع من الله سبحانه وتعالى وهو أن أخرج لهم هذا الحوت الذي رمى به البحر وميتا على الحوت ميت فجلسوا عليه نصف شهر وهم يأكلونهم ثلاث شهر حتى حسن إسلامهم من أكل هذا اللحم ثم أنه من ضخامته عمل أبو عبيدة أخذ ضلعا من أضلاعه ونصبها فمر راكبا من تحت ذلك الضلع هذا من ضخامته وأنه حيوان كبير أخرجه الله عز وجل لهم فأكلوا منه هذه المدة وهم بهذا العدد الكبير كان هذا الحوت ميتا ويبقى المقصود من الترجمة أنه سيد البحر وطعامه عرفنا في مرة أن الطعام هو الميت ميتته مجان بن عباس والطافي وما رمى به البحر كما جاء عن عمر كذلك الطافي كما جاء عن أبي بكر فمن هذا طعام البحر وهو مباح وقد أباح الله تعالى ميزته وهذا الحوت الكبير قذفه هنيك فأكلوا منه وتحرجوا ولكنهم لما نقوا رسول على الخروف أقرهم على ذلك فجاء في بعض الروايات التي تتلقى تقدم أنهم ادخروا من شيء فسألهم فأعطوه منه فأكل عليه الصلاة والسلام نقول من هذا أن حديث شاهد لما تقدم له من حيث البحر طعام البحر وأن ميتته حرام حلال لأن هذا الحديث دال على ذلك وقد جاء حديث آخر لما سئل عن وجود ماء البحر فقال هو الطهور ماء مثل ميتته وهو هنا في هذا الحديث حلال بإقرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك ليس معنى ذلك أنه حل لكونهم مضطرون وأنه مثل هذا الحديث حل الميتة ليس الأمر كذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه ما دام أنه أكل وهو غير مضطر فهذا يدل على إباحة ميتة البحر مطلقة وأنها لا تقيد بضرورة وإنما تقيد بضرورة ميتة البر حيوانة البر الميتة هذه التي يأكل منها الإنسان في ما يسد الرمق ويدفع به حاجة ويدفع به الموت عن نفسه ثم ذكر في آخر الحديث أنه قبل ذلك بين رجل هذا لأنه قيس وبين عبادة وبسعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهذا الرجل كان مشهورا معروفا بالطول كان طويلا وكان نحرت له الجزائر بثلاث مئة إبل طلب منه أن ينفرد من النحر طلب أن ربح نفسه الجزائر فقبلت له الجزائر ثم أنه طلب منه ورزقه الله عز وجل هذا الرزق من فضله سبحانه وتعالى وهو هذا الحوت العظيم الذي له فيخرج الدم منه هو لدم فيه وهو لا ينجف لنا إلى ما فيه أيضا لأن الذي لا نفس له سائلة له الدم لا ينجف لنا إلى ما فيه فهو لا يحتاج إلى غذية لأنه ما في دم ينحرق يعني لو مات ما في دم ينحرق فيحصل مضرة بسبب الاحتباس بسبب الدم فيه فهو يؤكل غير مذبوع ويحتاج إلى دم وقد جاء أيضا في الحديث أنه حلة لنا ميتتان ودمان أما ميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أما الدمان فالكبد والطحال.
قال باب آنية المجوس والميتة. وقال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما فت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما فت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما فت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. قال باب آنية المجوس والميتة.
باب آنية المجوس والميتة. أورد في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي سبق أن تقدم مرارا قد استكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن استعمال الآنية في الكتاب وأجاه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يستعمل إلا إذا لم يجدوا بدا لأنهم يستعملونها بعد أن يغسلوها ذلك لأنهم يستعملون فيها النجفاء والنجاس والخنازير وأمر عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إليها وعند الرجوع إلى استعمالها بأن تغسل قبل أن تستعمل و ترجم ذكر المجوس والميتة والحديث فيه ذكر أهل الكتاب ومقصود من هذا أنه لا فرق بين أهل الكتاب وبين المجوس بالنسبة للأواني لأنه إذا احتاج إلى أواني هؤلاء كلها تحتاج إلى غسل لأن أهل الكتاب يستعملون الميتات وغيرهم كذلك يستعملوها فتحتاج إلى تنظيف سواء كانت عند المجوس وعند أهل الكتاب تحتاج إلى أن تنظف عندها نحتاج إليها أما إذا استغني عنها فإنها لا تستعمل.
قال حدثنا المسيح بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر الإنسية قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوزاد.
قال البخاري رحمه الله في لسانه الاكوع على قصه لحوم الاحذيه التي ذبحوها وطبخوها فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام القدور فيها اللحم لما هذا قالوا الحمر فامر بخلاصتها وكسر الاواني فعرض عليه رجل بان يغسلوها فقال اولى المقصود من استغاثه الصحيح هنا بخلاف آنية المجوس والميتة لأن الثمار الإنسي هو سواء ذبح أو لم يذبح هو في حكم الميتة إن هو محرم وذبح ولم يذبح وذبح ولم يذكر هو حرام. تذبيته يفيدها مثل عدمها، لا تبيحه، لا تبيحه التذكية فهو ميتا. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالامر بغسل يعني غسل القدور من هذه الحمر التي ذبحت وهي في حكم الميتة، لأن ذبحها وجود من العدم لأنها حرام، والحرام سواء ذبح أو مات فهو حرام، يعني لا يحل ذبحه لا يفيده شيئا لأنه حرام ذبح أو لم يذبح. ذبيحته وميتته حرام، وذبيحته مثل ميتته تماما، لا فرق بين المذبوح وغير المذبوح. وهذا هو المقصود من قوله هو الميتة، يعني أن المذبوح هو الميتة، لأن حديث سنة الفتوى أتى به من أجل ذكر الميتة، لا علاقة له بأن المذبوح وأن الكفار، وإنما هو من أجل ذكر الميتة. ثم هذا الحديث حديث سنة الفتوى هو أحد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري الذي أعلى الأحاديث عند البخاري الثلاثية، جملتها في الصحيح كله من أول إلى آخر 22 حديثا بالمكرر، وترجع إلى 16 من التكرار، 16 من التكرار وإلى 22 من التكرار. وهذا الحديث هو أحد هذه الأحاديث ال 22 التي وردت في البخاري، وهي أعلى ما يكون عنده، حيث كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصحاب، صحابي وتابعي وتابع تابع، لأن سلمة صحابي ويزيد بن أبي عبيد تابعي، والمكي بن إبراهيم تابع تابعي، والبخاري روى عن نفسه بن إبراهيم وهو من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي أعلى ما يكون عندهم صحيح. مسلم ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية، والنسائي وأبو داود ليس عندهم أشياء ثلاثية. أو ذات يعني أو هذا يعني بعد يعني عدا عن إلى الاكتفاء
قال باب التسمية على الذبيحة.
الأول يعني لو سكتوا ولم يستخدوه يعني أن لكان يعني معنى الحكم وكفر، لكن هم لذلك قالوا له أو كذا فقال أو كذا، مثل ما جاء في تصحيح السنة لما قال إلا ليغسل عن العباس يا رسول الله إلا ليغسل فقال إلا ليغسل تلقيني وقال الاستثناء التلقيني عصف التلقيني قال هو المقصرين يا رسول الله
قال يا رجل أشلف رجل يعني مبلغ ثم وجد له زكاة وهو في مدينة أخرى يعني يقوم مقام المبلغ قال يدلوه فيك الزكاة بذلك المبلغ رجل رجل يعني أشلف رجلا مبلغ ثم وجد له من الزكاة ما يقابله ما يعادله
يعني من الزكاة هو؟
الزكاة من الزكاة
زكاة هو؟
لا زكاتي هو لا ها زكاتي غيره زكاتي غيره هذا يعني يقول له يعني حوله يصير يعني هذا قدر هذا إلى لازم يعني يستعيد الدين ثم يعطيه الزكاة.
الزكاة كما هو معلوم يعني ما يطلب الإنسان الزكاة في وفاء الدين، في وفاء الدين وكونه يكون له دين على الإنسان ثم تكون عنده زكاة فيقول له إننا نريد أن نسقط عنك لكذا وكذا من الزكاة، لأن هذا تكون الزكاة وقاية للناس.